بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، ففي سياق حديثنا عن جوانب الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، تحدثنا عن بعض مراحل خلق الأرض، وقلنا أن إحدى هذه المراحل الهامة كانت انفصال الأرض عن الشمس، أو عن الجسم الأم للشمس وبقية الكواكب، كواكب المجموعة الشمسية، وأن الأرض حينما انفصلت من الشمس لم تكن سوى كومة من الرماد، كومة من الرماد ليس فيها شيء أثقل من السيليكون الألومنيوم. ثم رجمت بوابل من النيازك الحديدية، تماما كما تصلنا النيازك الحديدية ببضعة ملايين من الأطنان في كل سنة، مليون إلى 2 مليون طن في المتوسط. والحديد بحكم كثافته العالية اخترق هذه الكومة من الرماد ووصل إلى قلبها، حيث تركز في هذا القلب وانصهر، وصهر هذه الكومة من الرماد وميزها إلى 7 أرضية: لب صلب داخلي أغلبه الحديد والنيكل، يليه إلى الخارج لب سائل أغلبه الحديد والنيكل، ثم 4 أوشحة متميزة تتناقص فيها نسبة الحديد باستمرار من الداخل إلى الخارج، ثم الغلاف الصخري للأرض وبه 5.6% من الحديد. والحديد بكتلته الهائلة هذه أعطى الأرض قدرا من الاستقرار الذي يمن علينا ربنا تبارك وتعالى به في آيات قرآنية كثيرة سنعرض لها إن شاء الله تعالى. ولكن يصادفنا في سورة النازعات آية مبهرة للغاية، يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. والآيات تتحدث عن مراحل خلق الأرض، مراحل متتالية في خلق الأرض. فيقول رب العالمين مخاطبا الكافرين والمعاندين والمشركين من أمثال فرعون مصر وزبانيته، يقول: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. وحينما سئل ابن عباس عليهما رضوان الله ما معنى دحاها، قال: فسرها ما جاء بعدها، أي أخرج منها ماءها ومرعاها. وكثير من المسلمين الآن يتخيل أن الدحو معناه التكوير أو شبه التكوير، لأنه في بعض المجتمعات العربية يطلقون على البيضة اسم الدحية. ولكن في اللغة العربية السليمة مدح النعامة هو موضع بيضها، لأن النعامة تسوي التراب من تحتها أو الرمل من تحتها في شكل دائرة منبسطة، تخرج منها الحصى حتى لا تنكسر البيضة حينما تنزل منها وهي لا تزال طرية. لو ارتطمت بقطعة صلبة قد يدمرها ذلك تدميرا كاملا. والدحو في اللغة هو المد والبسط والإلقاء، وهو يصف عملية ثورة البركان بدقة فائقة، لأن البركان حينما يثور يلقي بحممه وبكميات هائلة من الغازات والأبخرة من أسفل إلى أعلى، فتنتشر هذه الحمم على جانبي أو على جوانب المخروط البركاني بعد أن يتكون، وتظل تتسع باستمرار مع اتساع النشاط، عملية النشاط البركاني. والشعر العربي القديم يصف صانع رقاق، يقول: وإن أنسى لا أنسى خبازا مررت به، يدحو الرقاقة مثل اللمح بالبصر، ما بين رؤيتها في كفه فرة وبين رؤيتها ورقاء كالقمر، إلا بمقدار ما تنداح دائرة في لجة البحر ألقي فيه بالحجر. حينما ألقي حجر في الماء تتكون دوائر تظل تتسع باستمرار حتى تصل إلى نهاية قوة الدفع إلى الخارج هذه. وهكذا تكون ثورة البركان، وهكذا عملية الدحر. فتعجب الناس ما هي العلاقة بين إخراج ماء الأرض وثورة البراكين. لاحظ العلماء بالعقود المتأخرة من القرن العشرين أن البراكين حينما تفور أغلب ما يخرج من فوات البراكين من الغازات والأبخرة بخار الماء. فبخار الماء يكون حوالي 70% من كم الغازات المنطلقة من فوات البركان، وأن هذا الماء أو هذا البخار يندفع يصعد إلى طبقات الجو العليا، فيمر بطبقات شديدة في البرودة يتكثف فيعود إلينا مطرا، كون السحاب، ومن السحاب ينزل المطر بإذن الله. ولذلك قال ابن عباس فسرها ما جاء بعدها، قال مباشرة فسرها ما جاء بعدها، يعني أخرج منها ماءها مرعاها. وقد احتار العلماء منذ القدم عن أصل ماء الأرض، أصل الغلاف المائي للأرض الذي يكون كما هائلا من الماء يصل إلى 1400 مليون كيلو متر مكعب من الماء، من أين جاء؟ وضعت نظريات عديدة عن أصل ماء الأرض. من هذه النظريات اقترح بعض الناس أنها جاءت من المذنبات، لأن المذنب عبارة عن جسم صخري صغير مغطى بالجليد وله ذيل طويل، يعني يبلغ بطول المسافة بين الأرض والشمس تقريبا 150 مليون كيلومتر أو يزيد. فقالوا لعل بعض المذنبات اصطدمت بالأرض في القديم، وأن هذا الجليد الذي كان يغلف رأس المذنب هو كان مصدر الماء على الأرض. ولكن القرآن الكريم الذي أنزل قبل 1400 سنة على نبي أمي صلى الله عليه وسلم في أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين، وفي عالم لم يكن له دراية بهذه المعارف الكونية أبدا، يقول والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. ويأتي العلم في قمة من قممه ليؤكد لنا بملاحظات علمية دقيقة أن كل ماء الأرض قد أخرجه ربنا تبارك وتعالى أصلا من داخل الأرض. ولكم أن تتخيلوا خروج 1400 مليون كيلومتر من الماء من وسط الصهارة الصخرية الملتهبة في درجات حرارة أكثر من 1000 درجة مئوية، قدرة إلهية مبهرة تشهد لله الخالق بالعلم والحكمة والخالقية العظيمة والقدرة المبهرة على إبداع هذا الخلق. وأنزل ربنا تبارك وتعالى هذه الإشارة في سورة النازعات، ويتحدث عن بعض مراحل خلق الكون، خلق الأرض وخلق السماوات، فيقول والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. ولذلك أشرنا في لقاء سابق إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله، لأن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. وثبت بأدلة علمية لا ترد أن كل محيطات الأرض وبعض بحارها قائمة على كم هائل من الصهارة الصخرية المندفعة عبر خصوف أرضية عميقة تخترق الغلاف الصخري الأرض بالكامل لعمق يتجاوز 65 كيلومتر، فتمتلئ هذه الخصوف بالصهارة الصخرية وهي تغلي في درجات حرارة تفوق 1000 درجة مئوية، فتحت البحر نارا. ثم تأتي العلوم الحديثة لتؤكد لنا على أن نطاق الضعف الأرضي الموجود تحت الغلاف الصخري الأرض مباشرة في حالة شبه مصاهرة يحوي من الماء على هيئة طبعا لبناته الأساسية يحوي كما هائلا من الماء. وربنا تبارك وتعالى الذي أخرج هذا الماء في القديم قادر على أن يخرج مزيدا منه في الحاضر وفي المستقبل. ولذلك ثبت لنا بأدلة علمية لا تقبل الرفض أن كل ماء الأرض على كثرته قد أخرجه ربنا تبارك وتعالى كله من داخل الأرض. ويعجب الإنسان إلى هذه الومضة القرآنية المبهرة ويتساءل من الذي علم محمدا صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة الكونية أن كل ماء الأرض قد أخرجه ربنا تبارك وتعالى أصلا من داخل الأرض. وألهم ابن عباس عليهما رضوان الله والرسول صلى الله عليه وسلم يصفه بأنه ترجمان القرآن، وقد دعا له بأن يفقهه الله في الدين فقال قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ليقول فسرها ما جاء بعدها، والأرض بعد ذلك دعاها أخرج منها ماءها ومرعاها. ويحتار كثير من المسلمين كيف يمكن التوفيق بين هذه الآية الكريمة التي تؤكد على أن كل ماء الأرض قد أخرجه ربنا تبارك وتعالى أصلا من داخل الأرض، وبين آيات كثيرة تتحدث عن إنزال الماء من السماء. فيقول ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم، وأنزلنا من السماء ماء مباركا، ويقول وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ويقول وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون، ويقول عز من قائل وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. آيات كثيرة تتحدث عن إنزال الماء من السماء أو إنزال الماء من السحاب. وطبعا هذه الآيات تتحدث عن مرحلة من مراحل دورة كبيرة للماء، يسميها العلماء دورة الماء حول الأرض. فالماء طبعا بعد أن أخرجه ربنا تبارك وتعالى من داخل الأرض عبر فوهات البراكين أثناء ثوراتها البركانية العديدة يرتفع إلى السماء، فيجد أن الله سبحانه وتعالى قد جعل هناك خاصية مميزة تشهد له بطلاقة القدرة سبحانه وتعالى، وهي أن الغلاف الغازي المحيط بالأرض يتبرد مع الارتفاع حتى يصل إلى حوالي ناقص 60 درجة مئوية فوق خط الاستواء. بعد حوالي 15 إلى 18 كيلومتر بعد ذلك ترتفع درجة الحرارة، ثم تنخفض مرة أخرى، ثم ترتفع حتى تصل لعدة آلاف من درجات مئوية عندما تقترب من سطح الشمس، وسطحها درجة حرارته 6000 درجة مئوية. ولولا أن الله تعالى قد جعل هذا النطاق، نطاق ما يسميه نطاق المناخ، جعل له خاصية التبرد مع الارتفاع، ما عاد إلينا بخار الماء المندفع من فوات البراكين أبدا، وما كانت الأرض صالحة للعمران. ولذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى بأنه أخرج ماء الأرض من داخل الأرض وهيأ له هذا السطح البارد الذي يتكثف عليه، فعاد هذا البخار إلى الأرض ماء جرى على سطحها وملأ منخفضاتها ليكون البحار والمحيطات ويكون المجاري المائية المختلفة. ثم سخر لنا الشمس تبخر هذا الماء في دورة مائية عجيبة، تبخر طاقة الشمس الماء من أسطح البحار والمحيطات، من مجاري الأنهار، من البحيرات العذبة، من كميات الجليد، من عملية تنفس الإنسان والحيوان، من نتح النباتات. فيرتفع هذا البخار، يجد هذا السطح البارد في نطاق المناخ يتبرد عنده أو يتكثف عنده، يكون السحاب ويعود بإذن الله مطرا إلى الأرض. هذه الدورة لولاها لفسد ماء الأرض وأسد، لأن كل الأوصاف المائية تحيا فيها بلايين الكائنات الحية وتموت فيها أيضا، ولولا هذه الدورة التي يسميها العلماء دورة الماء حول الأرض لفسد ماء الأرض وأسن وتعفن وما كان صالحا للاستخدام على الإطلاق. ولذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى في آيات كثيرة بإنزال الماء من السماء وبإنزال الماء من السحاب. وليس معنى هذا أن السماء والسحاب هي أصل ماء الأرض، لأن هذه الآية الكريمة في سورة النازعات تؤكد لنا بما لا يرقى إليه شك أن كل ماء الأرض قد أخرجه ربنا تبارك وتعالى أصلا من داخل الأرض. والآيات التي تتحدث عن إنزال الماء من السماء أو إنزال الماء من السحاب هي تتحدث عن مرحلة تالية، عن مرحلة تالية في تاريخ ماء الأرض. وهذه المرحلة هي دورة الماء حول الأرض من التبخر إلى التكثف إلى العودة إلى سطح الأرض. وفي هذه الدورة أيضا تفتت الصخور وتشق الطرق ويعبد سطح الأرض وتكون التربة الصالحة للإنبات، لأن الصخور الأصلية للأرض صخور غير صالحة للإنبات على الإطلاق. فهذه الدورة دورة أيضا تشهد الله تعالى بطلاقة القدرة وبإحكام الصنعة وبعظيم الحكمة بإخراج الماء من داخل الأرض، وبتدويره حول الأرض حتى لا يأسن ولا يأسن. كذلك أشرنا في حلقة سابقة إلى أن دراسة بسيطة بعملية حسابية بسيطة لعدد فوهات البراكين على سطح الكرة الأرضية، متوسط فورة كل بركان من هذه البراكين، متوسط ما يخرج من فوهة البركان من الماء في كل فورة من هذه الفورات البركانية، فأعطانا نفس الرقم الذي نعرفه الآن عن كم الماء على سطح الأرض. وبذلك ثبت لنا بأدلة علمية كثيرة لا تقبل الرفض ولا تقبل التشكك فيها بأن كل ماء الأرض قد أخرجه ربنا تبارك وتعالى أصلا من داخل الأرض. وهنا تتضح هذه الومضة القرآنية المبهرة التي أنزلها ربنا تبارك وتعالى في سورة النازعات من قبل 1400 سنة على نبي أمي صلى الله عليه وسلم في أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين، فقال عز من قائل: والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. ولو لم يكن في القرآن الكريم إلا هذه اللمحة القرآنية المبهرة لكانت كافية للشهادة لهذا الكتاب العزيز العظيم الكريم بأنه لا يمكنه أن يكون صناعة بشرية، وكافية لشهادة لهذا النبي الخاتم والرسول الخاتم الذي تلقى القرآن الكريم من ربه العظيم بالنبوة وبالرسالة. ولذلك نقول أنه كلما تأملنا هذه الآيات الكونية في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في إطار اللغة وفي إطار أسباب النزول وفي المأثور من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وفي ضوء جهود المفسرين السابقين، وأضفنا إليها الحقائق العلمية القاطعة الصحيحة المثبتة المؤكدة والتي توصل إليها العلم في زماننا، يمكن أن نرى في هذه الآية الكريمة وفي أمثالها من المعاني ما لا يتوفر في إطار اللغة وحدها، ويمكن لنا أن نثبت من خلال محتواها من العلم سبق القرآن الكريم بالإشارة إلى العديد من الحقائق الكونية الثابتة وسبق أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم في ذلك كذلك. ونقوم بذلك قد أقمنا الحجة على أهل عصرنا، هذا العصر الذي فتن الناس فيه بالعلم ومعطياته فتنة كبيرة، نقيم الحجة على أهل عصرنا أهل العلم والتقنية الذي نعيشه بأن القرآن الكريم هو كلام الله الخالق، وأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم أنبيائه ورسله، وأنه صلى الله عليه وسلم كان دوما موصولا بالوحي ومعلما من قبل خالق السماوات والأرض. وبمثل هذه الحقائق العلمية العديدة التي سبق بها القرآن الكريم وسبقت بها أحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كل المعارف الإنسانية، يمكن لنا أن ندفع هذه الادعاءات الباطلة التي يتعرض لها الإسلام بالهجوم الكاسح من كافة أعداء الله سبحانه وتعالى اليوم من الكفار والمشركين والملاحدة وأعداء هذا الدين الذين يزعمون بأن القرآن الكريم هو من صناعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويحاولون نفي النبوة والرسالة عنه صلى الله عليه وسلم حتى يتطاولون بذلك على الإسلام ويتطاولون على القرآن ويتطاولون على أمة نبي خاتم الزمان صلى الله عليه وسلم. ولكن تبقى الحجة العلمية دامغة لكل ذي عقل وذي بصيرة، لأنه لا يمكن لعاقل أن يتصور أن كتابا أنزل على نبي أمي صلى الله عليه وسلم في هذه الزمن البعيد 14 قرنا أو يزيد في هذا الزمن يحوي هذا الكم من الحقائق العلمية التي لم يكن لأحد في زمن الوحي ولا لقرون متطاولة من بعده إلمام بها أو مجرد تصور لها. ولا يمكن لعاقل أن يتخيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال هذا الكلام من عنده، لأنه لم يكن أحد في زمانه يسأل عن هذه القضايا، ولم يكن أحد يضطره لأن يخوض في أمر غيبي كهذا ويصيغه القرآن الكريم هذه الصياغة المحكمة التي يستطيع أهل كل عصر أن يروا فيها معنى من المعاني، وتظل هذه المعاني تتسع باستمرار باتساع دائرة المعرفة الإنسانية حتى يبقى القرآن الكريم وتبقى السنة النبوية المطهرة مهيمنان على المعارف الإنسانية مهما اتسعت دوائرها، تحقيقا لنبوءة المصطفى صلى الله عليه وسلم في وصفه للقرآن الكريم، فقال صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن لا تنتهي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد، أي لا يبلى، لا يبدو قديما، لا يبدو باليا، كلما نظرت فيه رأيت جديدا. ونحن نرى الآن في هذه الومضة القرآنية المبهرة في صورة النازعات معنى من المعاني، وقد رأى السابقون فيها معنى آخر، وتظل هذه المعاني تتسع باستمرار مع اتساع دائرة المعرفة الإنسانية في تكامل لا يعرف التضاد. وليس هذا بغير كلام الله، لأنه هو رب هذا الكون ومليكه، وهو الأعلم به وبأسراره وبسننه، وهو واضع هذه القوانين وتلك السنن، فلا بد أن يتطابق كلامه سبحانه وتعالى مع صنعته ومع سننه التي وضعها لتحكم هذا الكون. هذا ما أردت أن أوضحه بالنسبة لهذه الآية المبهرة في سورة النازعات، والتي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. ومعنى الدحو هنا الثورة البركانية العنيفة التي أثبتها العلم. العلم أثبت بالفعل أن الأرض في تاريخها القديم مرت بمراحل من الثورات البركانية العنيفة، وعن طريق هذه الثورات أخرج ربنا تبارك وتعالى كل ماء الأرض، كما أخرج ثاني أكسيد الكربون وهو من الغازات الهامة اللازمة لعملية التمثيل الضوئي. وبدون ثاني أكسيد الكربون ما كان ممكن أن تكون هناك نباتات خضراء على الإطلاق، لأن هذه النباتات أعطاها ربنا تبارك وتعالى القدرة على امتصاص ثاني أكسيد الكربون من الجو وتحليله بفعل طاقة الشمس إلى مكوناته الأساسية، ثم إعادة بناء المركبات الكربوهيدراتية التي تكون أنسجة النباتات وثمارها وأخشابها، والتي بدونها ما كان ممكنا أن تقوم على هذه الأرض حياة. ولذلك نقول أن هذه الومضة القرآنية الجميلة في سورة النازعات والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها شهادة صدق بأن القرآن الكريم هو كلام الله الخالق، وشهادة صدق بنبوة هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.